بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في الله مع دورة بصائر على موقع الطريق إلى الله، وما زلنا مع الحديث عن القواعد الفقهية. وقد تحدثنا في لقاء سبق عن أهمية معرفة هذه القواعد وكيف أنها تنمي ملكة الفقه عند طالب العلم، وأن الإنسان يستطيع من خلالها أن يضبط قدرا لا بأس به من أحكام الشريعة، بل ويستطيع أن يتعرف على أحكام أمور مستجدة قياسا على معرفته لهذه القواعد الكلية الموجودة. وأخذنا مثالا من القواعد الكلية الكبرى في القواعد الفقهية الكلية الكبرى التي تدخل تحتها أو يدخل تحتها مجموعة كبيرة جدا من القواعد الفرعية ومن الأحكام الشرعية، وأخذنا مثالا على ذلك بقاعدة الأمور بمقاصدها، وكيف أن هذه القاعدة التي دليلها النصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق وتحدثنا عنها، وأشهر ما فيها من النصوص حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كيف أن هذه القاعدة تدخل في أبواب كبيرة جدا ويمتلك تحتها مسائل كثيرة جدا في أبواب الفقه الإسلامي. وكتطبيق لهذه القاعدة، نحن قلنا أولا لكي نتعرف على القاعدة، أولا عشان أقول أنها قاعدة وأستخدمها في أبواب مختلفة، أولا أبحث عن دليل القاعدة، فذكرنا القاعدة وذكرنا أدلة هذه القاعدة، فلا يصح أن نقول على شيء أنه ده قاعدة بدون وجود دليل عليه، هذا أمر مسلم به هكذا. ثم بعد ذلك فيما يتعلق بهذه القاعدة، لكي نعرف أنها قاعدة واسعة تدخل تحتها أمورا كثيرة، هذه القاعدة كلية كبرى، يعني لما أقول قاعدة كلية كبرى يعني بيدخل تحتها قواعد تانية، والقواعد دي بيدخل تحتها أحكام كتيرة جدا في الفقه هكذا. فمن القواعد المتفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها كتتمة لما كنا قد ذكرناه لهذه القاعدة، احنا ذكرنا قبل ذلك أدلة قاعدة الأمور بمقاصدها وكيف أنها تشمل عددا كبيرا من الأبواب الفقهية وتدخل في عدد كبير من أبواب الفقه. هنا نتعرف على، لما قلنا أنها قاعدة كلية يبقى إذن هيدخل تحتها قواعد أخرى. ما هي القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة العظيمة اللي هي قاعدة الأمور بمقاصدها؟ منها قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، لأن الأمور بمقاصدها والأمور بالنية، فلذلك العبرة في العقد بالمقاصد والمعاني. يعني إيه؟ لا بالألفاظ والمباني، يعني لو أنا أقصد شيء وطلع اللفظ مختلف في العقد وقلت لفظ مختلف، العبرة بالمقصد المفهوم من الجميع. في قرائن بتدل على أنه يقصد مثلا البيع، واحد باع سلعة وقبض ثمنها وأم أيل له وهبتك إياه، هو ينفع الهبة إن أنا أهب الشيء بلا عوض، يعني عشان أهب إنسان شيء، الهبة اللي هي الهدية، يعني أدي الواحد حاجة بدون عوض اسمها هدية. طيب أنا بدي الواحد حاجة وقبضت تمنها وقلت له وأنا بديها له قلت له وهبتك إياها، هي مش هبة، اللفظ هنا خطأ، لكن بدم المقصد مقصد بيع والقرائن بتفيد إن هو بيع، فده أصبح الأمور بمقاصدها وده اسمه عقد بيع. عقد بيع ليه؟ لأن أنا أخذت عوض، بدام اديت لواحد حاجة وأخذت منها عوض، اديته شيء بتمن يعني، فده معناه أن ده بيع. فلو أنا غلطت في أثناء الكلام وقلت له وهبتك إياها أو بعت واحد بلفظ الهبة وخدت عوض، أصبح اسمه عقد بيع. ليه؟ لأن العبرة في العقود، أي أنواع من أنواع العقود المختلفة قديما وحديثا، العبرة فيها بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، يعني لو اللفظ مخالف مضمون القاعدة فهكذا. يعني بيدخل تحتها قواعد كثيرة جدا في الأبواب الفقهية. يعني مثلا واحد جاء بيبيع لواحد، يعني واحد مثلا في عقد بيع سمى الشيء بغير اسمه علشان يحل البيع يحل العقد. هذا العقد هنا العبرة بالمقصد مش بالمسمى، ليس بالمسميات. فلو وضع شرط في العقد يتنافى مع مقصود العقد كده كأنه بيلغي العقد، ما ينفعش. يعني مثلا عقد بيع احط له في شرط انا هبيع لك السلعة دهية، شرطة انك انت ما ينفعش ايه، ما ينفعش تبيعها. ازاي ده من اساس البيع ان انا امتلك السلعة وان انا اكون حر فيها وابيعها، واذا اردت تبيعها ترجعها لي تاني. فده بيسموه شرط فاسد، شرط يتنافى مع مقصود الايه، مع مقصود العقد. فهنا المقصود ان انا رايح اشتري ولا مش رايح اشتري، رايح اشتري. المقصود ان هو بيبيع لي ولا ما بيبيعليش، بيبيع لي. فالعبره بالمقاصد. طيب اذا كان الشرط دوت يتنافى مع مقصد العقد، مع مقصد العقد اللي هو مقصد البيع او والشراء، في الحاله دي بنعتبر الشرط ده لاغي كانه مش موجود، والعبره بالمقاصد والمعاني هكذا. لكن أساس هذه القاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، إذا ذكرت ألفاظ تخالف المقصد المعقود من أجل الجلسة العبرة بالمقاصد وليس بالألفاظ. مثلا يدخل تحت قاعدة الأمور بمقاصدها من تعجل الشيء قبل أوانه من القواعد، يعني عوقب بحرمانه. دي قاعدة بعض الناس واخدها على أنه مثل، لكن هي قاعدة فقهية عظيمة جدا. إذا تعجل الإنسان شيء قبل أوانه عقوبته الشرعية ان هو يحرم منه. زي واحد استعجل الورث، ام رايح قتل اللي هيورث منه عشان يورث، قتل مورثه عشان يورث منه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث. فهو من قتل مورثه لا يرث. ليه؟ لانه قتل بنية الايه، بنية استعجال، استعجال الشيء، مقصده خبيث استعجال الشيء فعوقب بذلك. برضو مسألة يدخل تحتها من القواعد الوسائل لها أحكام المقاصد، كالسفر له حكم ما قصد به. إذا قصد بها السفر له حكم ما قصد به، إذا قصد به تعبدا لله كان عبادة، قصد به سياحة في الأرض وشيء مباح كان مباحا، وهكذا. وهكذا نرى أنه يدخل قواعد كثيرة تحت هذه القاعدة. يدخل تحتها مثلا اللي هي مسألة الأمور بمقاصدها من القواعد، إذا اتحد الأمران جنسا ومقصدا دخل أحدهما في الآخر. أمر المتحدين جنسا وصفة في كل شيء دخل. زي إيه؟ واحدة مثلا كانت جنب أجنبت وقبل أن تغتسل حاضت، لما تطهر من الحيض هتغتسل غسل واحد للجنابة وغسل تاني للحيض، ولا هو غسل واحد يجزي عن المسألة دي كلية؟ ما هو ده اسمه ايه، امرين اتحدوا جنسا ومقصدا، ان هي تريد التطهر وترفع حدث اكبر بالاثنين، فعند اذن يغني عنه غسل واحد فقط. يبقى لو اغتسلت غسلا واحدا اغنى عن ورفع ونوت به رفع الحدث، هيرفع لها حدثين اللي عنده، اللي هو حدث الجنابة وحدث التطهر من الحيض، مش محتاجة تعمل غسلين. فكل ده داخل ليه؟ لأن الأمور بمقاصدها، وهي مقصدها إيه؟ رفع الحدث الأكبر الآن بقلبها، ودلت عندها موجبان للحدث، الموجب الأول للجنابة ده موجب حدث أكبر، والموجب الثاني إنها كانت حائض، فلما بتتطهر بتتطهر بذلك، لأن القاعدة اللي دخل تحت الأمور بمقاصدها إذا اتحد الأمران جنسا ومقصدها دخل أحدهما في الآخر، أو بدون ده خالص الأمور بمقاصدها. فمن هنا يتبين هذا الباب. طيب دي بالنسبة للقواعد المندرجة تحت القاعدة الكبيرة دي. تعالوا ناخد تاني فروع بقى، الفروع اللي هي الأحكام النهائية. لما أقول فروع فقهية يعني الحكم النهائي اللي هي المسألة الفقهية، زي مثلا زي ما يقول الوضوء شرط لصحة الصلاة، ده اسمه فرع فقه، مسألة فرعية حكم نهائي بالفقه. احنا بندرس القواعد دي كلها علشان نقدر نخرج احكام الفرعية ده، ان نعرف الحكم النهائي لكل شيء من مسائل الايه الفقه. فضبطها بيكون ده هذه القواعد، سواء قواعد اصولية او قواعد فقهية. دي اساس الاصول بقسمين، قسم قواعد اصولية وقسم قواعد فقهية. وإن كان القواعد الأصولية زي ما ذكرنا قبل ذلك هي أدلة إجمالية بعرف استخرج بها الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القواعد الفقهية فهي قواعد عامة بتضبط أكثر من إيه؟ من باب في أبواب مختلفة. الشاهد من تطبيقات الأمور بقصدها بقى في المسائل الفقهية، مثلا من قتل غيره، لسه ذكرين المثال ده، مثلا بلا مسوغ شرعي، واحد قتل واحد، إذا كان عامدا فلفعله حكم، وإذا كان مخطئا فلفعله حكم آخر. ففرق بين القتل الخطأ وبين القتل العمد، إذا ثبت أنه خطأ يقينا هكذا، يبقى إذن إذا كان عامدا هيأخذ حكم واحد قتل واحد غيره، العامد له حكم القتل العمد، المخطئ ملوش حكم القتل العمد، الأولان دوت عليه القصاص يبقى حكم القصاص. طيب إذا ما كانش القصاص يبقى في هذه الحالة إذا عفى يعني أهل الأولياء القتيل ينتقل إلى الدية. طيب أما اللي قاتل خطأ عليه الدية على طول، ما فيش قصاص منه لأنه له حكم مختلف هكذا. وبعض أهل العلم يرى أن من قتل مورثه خطأ يختلف عن الذي قتله أيضا عمدا فهكذا. من قال لغيره خذ هذه الدراهم، قال له خذ الفلوس دي، واحد قال له واحد خذ الفلوس دي، فإن نوى التبرع كانت هبة، وإلا كان قرضا وجبه الإعادة. أجيت قلت لحضرتك أو أنت قلت لي، بلاش أنا قلت لك، قلت لي خذ الألف جنيه ده، ها خلاص وسكت، الألف جنيه دي إيه؟ هل هي هبة ولا قرض إقراض؟ فهي راجعة للقصد المعطي الآن، لأن الأمور بمقاصدها. فإذا هنسأله أنت تقصد بها العطاء يبقى هبة، يبقى خلاص مش هتترد لأن دي هدية. طيب قصدت بيها أن أنت بتقرضني إياها ده قرض، فده وجب إعادتها بعد ذلك هكذا. واحد لقى نقطة في الشارع، شوف من مسائل الفقهية حاجات بسيطة خالص بس تنبني عليها أحكام، كلنا عارفين واحد لقى لقطة في الشارع، اللقطة دي لها أحكام إذا كان لها قيمة يعني بيعرفها سنة وبعد ذلك يأخذها إذا لم يظهر صاحبها. طيب الشاهد هو بيلتقط اللقطة دي، هو بياخدها، إذا التقط شوف الصورة واحدة إزاي، لكن الحكم مختلف، زي دي القواعد الفقهية اسمها أشباه، حاجات مختلفة. التقط اللقطة بقصد أخذها لنفسه، أول ما لقى حاجة الحمد إيه ده بدور كده وأخدها، ياريت حدش يشوفني، وقام شايلها وعينه بجيبه بسرعة، ولما يجي يعرفها يمشي في السر كده يقول في حاجة ضيعة، بأسلوب بسيط كده مش عاوز يعرفها أصلا ولا كذا، أخذها بنية أن ياخدها لنفسه فرح بيها، كان غاصبا مش ملتقط للقطة، ده غاصب لماذا المال؟ لأنه حال بين المال وبين تعريفه، أنا وجد حاجة المفروض أعرفها، تعرفها يعني أمشي عند المحلات والمناطق اللي أنا لقي فيها الحاجة ده أقول في شيء ضايع، ورقم التليفون واتصلوا بهذا التليفون لو حد سأل عن حاجة ضايعة منه، لو حد جه وجاب مواصفاتها أبتدي أديله إياه. أنا أخذتها وجدت الشيء، واحد لقى جوال مثلا فرح بيه قال لك أنا أخذ المحمول ده، فرح بيه خده أو أخده يعينه مباشرة هكذا، ففرح بأن يعين الإيه؟ بأن يأخذ هذا المال، وأخذه بنية مش بنية أنه يعرفه، إنه بنية أنه يأخذ النفس، كان غاصبا سارقا. أما إذا أخذه بنية التعريف فهذا ملتقط للقطة ويعرفها سنة، وبعد كده لما ظهر صاحبها بيأخذها هكذا. طيب وكذلك من التقط لقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصبا عليه ضمانها إذا تلفت في يده، ولو التقطها بنية الحفظ والتعريف وردها لصاحبها متى كان أمينا لا يضمنها إذا هلكت بلا تعد منه عليه أو تقصير في حفظها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني واحد التقط اللقطة، الآن احنا كلنا الأول في جزئية الاسم، هل هو أسلم ولا مش أسلم، إذا حاجة لها قيمة عالية وخدها بنية أنه ما يعرفهاش عشان ما حدش ياخده كأنه غصب. طيب اللي واخدها بالصورة ده هي لو قدرنا بقى صاحبها ظهر وقال له لا ده التليفون ده بتاعي مثلا، وهو التليفون ده لما خده بقدر الله باظ لوحده كده ما هوش متسبب في انه باظ مثلا، فهذه الحالة هو يضمنها كده أو كده أنه كان غصبها، بيرجعها زي الحالة اللي هو واخدها عليه. لكن الصورة الثانية اللي هو واخدها أمين مؤتمن عشان يعرفها لصاحبها، وجاء مثلا بغير تفريط منه هو عينها، جرى له حاجة أفسدته أو اتحرق أو حد تاني سرقه، ما يضمنهاش لأنه مؤتمن، والمؤتمن ما بيضمنش إلا بالتعدي أو إلا بالتفريط وهو ما فرطش. يبقى اللي غاصب الحاجة واخدها غصب كده، يبقى في هذه الحالة واخدها مش ناوي يعرفها، بنسميه مغتصب للشيء. فعند كده الحاجة باظت غصب عنه منه، عليه ضمانها ويرجع قيمتها لصاحبها. لكن اللي واخدها بنية منه مؤتمن عليها عاوز يعرف صاحبها بيها، فهذا لو جرى لها حاجة بدون تفريط منه ما يضمنهاش، لأنه هو مؤتمن ولا يضمن إلا بالتفريط وما فرطش فعند إذن. فالأمور بمقاصدها تدخل معنا في فروع كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن هنا يتبين أهمية هذه القاعدة، وأنه ينبغي على الإنسان أن يتعرف على مثل هذه الأحكام. كذلك من القواعد الفقهية الكبرى في هذا الباب قاعدة الضرر يزال، قاعدة الضرر يزال. وهذه القاعدة من أهم القواعد وأجلها شأنا في الفقه الإسلامي، ولا تطبيقات واسعة جدا في مختلف المجالات الفقهية. الضرر يزال قاعدة فقهية عظيمة من القواعد الكلية الكبرى. يعني إيه قواعد فقهية كلية كبرى؟ إحنا لسه قايلين يعني قاعدة بيندرج تحتها قواعد تانية وبتدخل في أبواب عديدة جدا من الفقه، ويندرج تحتها قواعد فقهية أخرى فرعية. طيب أخذنا قاعدة قبل ذلك الأمور بمقاصدها، معنا قاعدة الضرر يزال. هذه القاعدة من أهم القواعد، ودليلها أو الأصل فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فهذه قاعدة فقهية هكذا. ولذلك الإمام أبو داود عليه رحمة الله قال الفقه يدور على خمسة أحاديث، وذكر منها حديث لا ضرر ولا ضرار. وقال الإمام ابن النجار عليه رحمة الله وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له، ولعلها تتضمن نصف الفقه، أي قاعدة الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار، لعلها تتضمن نصف الفقه. فإن الأحكام أي الأحكام الشرعية إما لجلب منافع أو لدفع مضار، فدفع المضار يدخل فيه نصف الأحكام بمثل بهذا المنطق يعني. فيدخل فيها دفع الضروريات الخمسة، الضروريات الخمسة اللي هي حفظ الدين والنفس والمال والعرض. حفظ هذه الأشياء، حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرض، حفظ هذه الأشياء كلها دفع الضرر يزال. يبقى دفع أي شيء يضر بهذه الضروريات أيضا داخل تحت هذا المعنى، فلذلك تدخل في أبواب كثيرة من الفقه هكذا. يبقى إذن الأصل نفي الضرر وتحريمه مطلقا على النفس، ده الأصل، نفي الضرر على نفس الإنسان، سمى فخشية الضرر بنفس أو على الغير قبل وقوعه أو بعد وقوعه، إلا ما أثبته الشرع زي الحدود والقصاص، فالضرر بيأتي أن الشرع هو اللي أثبت هذا هكذا. يعني إيه بقى الضرر يزال؟ أساس الضرر هو إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، بتضر حد تلحق مفسدة هكذا. الضرار إلحاق مفسدة بالغير ليس على وجه الجزاء المشروع زي القصاص وكذا، إنما مفسدة بالغير بغير وجه بالتعدي يعني. طيب، وتضافرت أدلة من الكتاب والسنة، احنا قلنا لازم أدلة، جبنا حديث الضرر ولا ضرار ودخل تحت أدلة تانية كتير لأنها قاعدة لازم نستنبطها من أكثر من دليل. كذلك فتضافرت أدلة من الكتاب والسنة على بيانها وتأييدها، ولذلك أجاد الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في قوله بأن حديث المذكور وحديث لا ضرر ولا ضرار، قال إن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة في وقائع جزئيات ووقائع كلية، فقوله تعالى يعني داخل في حاجات كلية حاجات جزئية، فقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وقوله لا تضار والدة بولدها، فكل هذه الأمور نهي عنها لأنه لا ضرر ولا ضرار، ولأن الضرر يزال ولدرء الضرر. ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض، وعن الغصب وعن الظلم وكل شيء. ليه؟ لأن كل هذه أشياء ضرر، التعدي على الأموال ضرر بالغير وإلحاق ضرر بالغير، وكل ما هو في معنى إضرار أو ضرار ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل، فهو في معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك. لذلك هكذا يبقى أي شيء مستجد الآن، عشان نعرف القاعدة الفقهية بتنفعنا في الأحكام الثابتة معروفة وفي غيرها، أي شيء مستجد الآن وثبت ما لم يكن موجودا زمان النبي صلى الله عليه وسلم، زي الدخان السجاير مثلا، هكذا حلال ولا حرام، هي بتلحق ضرر بالنفس وبالغير ولا بتلحقش، بتلحق على من يشرب وعلى من يجلس بجواره هكذا، وضرر حقيقي، فهنا أيوه يبقى حرام. ليه؟ لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال ويجب أن يدفع هذا فيدفع التحريم، فهكذا. فيستطيع الإنسان بالقاعدة أن يضبط ما لا حصر له إذا فهم القاعدة فهما صحيحا وكان عليها أدلة، يضبط عليها أبواب كثيرة من الفقه. فبفضل الله من أراد التوفيق في طلب العلم عليه وأن يترقى في الطلب وينمي ملكة سريعة، عليه أن يضبط الأصول عموما ومنها القواعد الفقهية، فبينتفع الإنسان بها انتفاعا شديدا بفضل الله عز وجل. يدخل في هذا المعنى من كلام الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هكذا قال سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هكذا يبقى إذن إيه؟ كل هذا داخل تحت الضرر يزال. لماذا؟ لأنه قال إيه؟ لأن يا إما تمسك الزوجة بالمعروف يا إما تسرحها بإحسان، لكن تمسكها وتضرها وتضر بيها وتعنت عليها يبقى حرام. ليه حرام؟ لأن الضرر يزال، وذلك ربنا نهى عن هذا المعنى. فقاعدة الضرر يزال مستنبطة من كل هذه النصوص. فالقواعد، فهذه القاعدة وهي قاعدة الضرر يزال، نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّنت أنها قاعدة فقهية كبرى تدخل في أبواب كثيرة، سواء كان ذلك في أبواب عبادات أو في معاملات أو في غيرها، ومر معنا طرفا من ذلك. كذلك هذه القاعدة احنا قلنا لأنها قاعدة كلية كبرى بيتفرع منها قواعد أخرى، وبرضو إن شاء الله نذكر بعض التفريعات الفقهية عليه. فالقواعد المتفرعة من هذه القاعدة وهي قاعدة الضرر يزال: الأصل في المضار المنع، وفي المنافع الإباحة. وده من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أحبتي في الله، أن الأصل في المضار النفع وفي المنافع الإباحة، هذا أصل في دين الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلقه لنفع الناس ولنفع الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. أي شيء يضر الأصل في أنه هو ممنوع، ده داخل تحت قاعدة الضرر يزال. كذلك الضرر لا يزال بمثله، دي قاعدة متفرعة من قاعدة الضرر يزال. إذا كان الأصل دلوقتي إن إحنا بندفع الضرر، يعني أدفع الضرر بضرر زيه، طيب ليس هذا بأولى من هذا؟ يبقى ما نشيلش ضرر بضرر، وأصعب من هذا أن يزيل الضرر بضرر أكبر منه. ومن قل فقه وفهم في دين الله عز وجل كثيرا ما يقع في هذا، يدفع بعض الأضرار بأضرار أشد منها وبأضرار أكبر منها، والعياذ بالله. فهذا أيضا أخطاء كبيرة. فالشاهد هذه قاعدة تدخل في هذا الباب. طيب قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان، أنت عندك أصل الإنسان لا ضرر ولا ضرار، فقدر الإنسان الإنسان يبذل وسعه في دفع الضرر الموجود هكذا. طيب كذلك يدخل تحت هذا من القواعد سريعا: لا يبرر وجود الضرر بالتقادم، بل تجب إزالته. يعني ما ينفعش أقول أصل الضرر ده قديم وطول الناس عايش والناس طول عمرها عايشة فيه وعايشة في الهم ده وفي الضرر ده يبقى خلاص نسيبه. ما هو مش هيسقط بالتقاضم، مش معنى أنه بقى قديم وبقى واقع إن إحنا نرضى به ونسيبه يضر بالناس ويضر بالغير. إنما الضرر ما بيسقطش بالتقاضم، إنما الضرر تجب إزالته، سواء كان الضرر لسه واقع أو كان واقع من فترة أو من قديم من زمان الزمان أو من فترة طويلة. فهنا دي قاعدة، كل ده داخل تحت قاعدة كلية كبيرة اسمها الضرر يزال. فلأن الضرر يزال فعليه أن يزال سواء كان قديما أو سواء كان حديثا. لكن بعض الناس يقول لك أصل الضرر ده موجود طول عمره خلينا على كده أو خلينا على هذا العرف مشي على كده، مشي على شيء غلط ما ينفعش، مشي على شيء فيه مضرة في دين الناس، فيه مضرة لعباد الله عز وجل، لا يصح، إنما ينبغي أن يزال، أن يزال الضرر. فهذا أصل في هذا الباب. يعني ما يجيش حد مثلا ناس عندها مياه الشرب داخل عليها مياه صرف صحي مثلا، دي بتضر الناس وتهلكهم ولا بتهلكهم شيء؟ تهلكهم. يجي واحد يقول لك مثلا ما طول عمرهم عايشين كده، القرية دي طول عمرها عايشة كده أو المنطقة دي طول عمرها عايشة كده، خلاص مش مشكلة. هذا لا يجوز، لأن الضرر ما بيسقطش بالتقادم، إنما الضرر يجب إزالته، فلا يبرر وجوده التقادم بل تجب إزالته. كذلك من القواعد الفرعية اللي تدخل تحت هذا أيضا، يتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد. هكذا، يتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد، كرمي عدو، العدو إذا تطرس، عدو محارب لأهل الإسلام ويريد أن يستأشف يعني المسلمين ويستبيع بيضتهم، يريد أن يستأصل المسلمين، ولو لم يظفروا به في هذا المكان لحدث به ضررا عظيما على دين الله عز وجل، ولفعلوا مقتلة عظيمة بالمسلمين، وهم لكنهم تطرسوا ببعض المسلمين أو تطرسوا ببعض غير المحاربين. يعني العدو مثلا في إحنا عندنا أخلاقيات في حروبنا، الأهل الإسلام عندهم أخلاقيات في الحرب، لا يقتل الشيخ الكبير من المحاربين، ولا يقتل الطفل الصغير، وكذلك لا يقطع الأشجار أو المرأة أو من لا يشارك في الحرب لا يعتدى عليه. هكذا، فلا تقطع الأشجار بدون سبب مثلا أو المنافع العامة بدون سبب في أخلاقيات المسلمين في حروبهم. كذلك لا يقتلوا من لا يشارك في الحرب من امرأة ضعيفة أو شيخ كبير أو مسن أو مشابه. طب المشكلة العدو ده اللي هو خطر على الإسلام، الجنود المحاربين تطرسوا بغير المحاربين، تطرسوا يعني عملهم درع بشرية، عملهم درع بشرية، يضربوا عليهم ولا لا؟ لو ضربوهم هيموت معهم حد من المنهي عنه، إن المفروض ما يموتش من دول، يحاربوهم ولا لا؟ فهنا يتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد. فإذا كان ضرر المحاربين دول أشد فيتحمل الضرر الأخف اللي هو ظن موت من تطرسوا بهم من الذين لا يجب من الذين نهي عن قتلهم. فكل هذه القواعد استفيدت في زي ما ذكرنا في سواء في نصوص القرآن أو في القواعد الفقهية المذكورة، دخلت في أبواب مختلفة. يبقى دي أهمية القاعدة الفقهية، الشيء العملي أن القاعدة الفقهية بتدخل معنا في أبواب فقهية مختلفة وتضبط مسائل كثيرة، ونستطيع أن نقيس عليها أمورا أخرى. طيب تيجي نطبق القاعدة ده هي نفسها على بعض الفروع، وإحنا قلنا قبل كده يعني إيه الفروع؟ يعني الأحكام النهائية، مش قواعد بقى، إنما أحكام نهائية فرعية. فمثلا لو انتهت مدة إدارة الأرض الزراعية، واحد مأجر لواحد أرض لمدة سنة، جميل، والمدة خلصت النهاردة والراجل لسه ما حصدش الزرع بتاعه، هو واخدها عشان يزرعها، لم يحصد الزرع، نعمل ايه؟ يقول له انا خدتها النهاردة ويقلعه الزرع ويرموه له؟ ابدا. امال الحكم يبقى ايه؟ لان الضرر يزال، تبقى الارض في يد المستأجر باجر المثل حتى يحصد الزرع، أو يستحصد الزرع منعا للضرر الواقع بقلع الزرع قبل أوانه، لأن الزرعة أوانها لسه مطلعش، هو زرعها مقدرها سنة، الزرعة اللي زرعها لسه أوانها ما ينفعش تشال دلوقتي تتحصد دلوقتي، ما ينفعش، عايز تستنى مثلا شهر كمان. طيب والإجارة خلصت، في هذه الحالة بيلزم الـ الـ الإنسان اللي هو بائع أو المؤجر أن يمد له هذا الشهر دفعا للضرر، لأن الضرر يزال وعلشان الزرع ما يشالش قبل أوانه، ويعطي له أجرة المثل، يدلنا الشهر ده بنفس أجرة المثل هكذا لدفع الإيه؟ لدفع الضرر. في استخدامها في البيوع، لو باع ثمر نخل، واحد باع الثمر اللي على النخل، معروف ان النخل طويل وكبير، والمشتري اذا التقى ليلتقط الثمر هيطلع على عورات الجيران، هو عالي ويشوف الشبابيك بتاعه الناس ويطلع على عورات الناس من فوق لانه واقف على النخلة من فوق، ففي هذه الحالة يؤمر بان يخبرهم وقت الارتقاء، يقول لهم خلي بالكم انا هطلع في الساعة الفلانية والساعة الفلانية من اليوم علشان ابتدي ازيل اخذ الثمار من على النخلة واقطف الثمار من على النخلة، فخلي بالكم عليكم، ده مأمور انه يعمل كده ليه؟ علشان ما يضرش بالناس ويطلع على عورات الناس، لان الضرر جبت منين الامر ده ومن دي جبت منين الايجاب ده عليه؟ لان الضرر يزال هكذا. كذلك قال بعض الفقهاء يجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم، وإن لم يثبت عليهم جرم معين بطريق قضائي دفعا لشره، هم أهل فساد وينصروا الفساد، مش بيسموها في ال في الـ في الـ في الضبط الضبطية، بيقول لك لازم اساليب الضبط تكون منضبطه، لان لو اساليب الضبط ديت فيها خرق في اسلوب ضبط المتهم بيقدر يتملص من بيقدر يتملص من المساله. هو واضح انه بيعمل الفساد بس مش قادر، وفي قرائن تدل على هذا لكن مش قادر، فيجوز ان هو حبس، اسمه حبس ايه بقى؟ مش حبس العقوبه، لان لا يجوز الا اذا ثبت علينا انا عقبه، انما يجوز اسمه حبس تعزير، تعزير يعني تاديب، فيجوز ان هو يتاخد يتادب شويه من اجل ان هو ايه ينتهي عن الفساد هذا. يبقى ما ينفعش مثلا هو مشهور بالزنا اخد اقيم عليه حد الزنا، لا لا يجوز، لا عشان اقيم عليه حد لازم يثبت عليه، لكن ممكن يتاخد يتادب شويه طالما انه ما ثبتش عليه الحد مقابل ان هو يعني يبتعد عن هذا الغي، فهذا كله داخل تحت هذه القاعده. كذلك من القواعد الكبرى الموجوده في الفقه، القاعده محكمه، العاده محكمه، العاده محكمه يعني ايه؟ من القواعد ترجع اليها النصوص في القران الكريم والسنه المطهره، هذه القاعده الاساسيه. فالعرف والعاده لهما نصيب وافر ملحوظ في تغير الأحكام، وعليهما يرتكز كثير من الأحكام. العادة محكمة، يعني إيه العادة محكمة؟ العادة مأخوذة من العود والتكرار، ومحكمة من التحكيم، ومعنى التحكيم القضاء والفصل بين الناس، أي أن العادة هي المرجع للفصل عند التنازع، عند التنازع، عند عدم وجود نص شرعي. احنا عايزين نقول ايه ببساطه شديده؟ قاعده العاده المحكمه دي بتستخدم في ايه؟ احنا عندنا اساسا ربنا سبحانه وتعالى في اشياء بين لنا حكمها الشرعي بالشرع، فهنا اذا وجد الحكم الشرعي ما ينفعش انتقل للعاده خلاص. طيب ما فيش معنى شرعي، هنتقل للمعنى اللغوي او للعاده، العادة اللي موجودة. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. جميل، يعني المسافر يجوز أنه يفطر. جميل، أنهي سفر؟ لما جينا ننظر في النصوص الشريعة ما فيش نص يحدد صريح يحدد السفر المبيح للفطر، يبقى ده جينا نبحث عن معنى السفر في شرعا المبيح للفطر شرعا ما لقيناش معنى شرعي, يعني ما لقيناش تحديد شرعي لذلك. فأصبح الآن اللي يفصل واللي يستفيد بالرخصة دي كل من سافر سفرا تحكم به العادة أنه سفر, يعني معروف في العادة أن ده اسمه إيه؟ سفر في عادة قومه. فكل ما يطلق عليه سفر عرفا أصبح مبيحا للفطر ومجيزا لقصر الصلاة وهكذا. فانبنت البنى الحكم هنا على إيه؟ على العادة أو على العرف. فأصبحت العادة محكمة. إمتى العادة تكون محكمة؟ إذا لم يوجد معنى شرعي يفيد هذا النص الذي أو الحكم الذي أريده أو أحكم فيه. إذا فلو لم يوجد معنى شرعي يحكم فعند إذن تركنا الشرع للإيه؟ للعادة هكذا. طيب, وأصل هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف, خذ العفو وأمر بالعرف. وكذلك من الآيات الكريمة التي فيها تلميح بليغ إلى اعتبار هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى في شأن النسوة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف, ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف, يعني حقوق المرأة إيه؟ بمعروف, بمثل عادة قومها, تأكلها وتشربها وتعطيها حقوقها بمثل العادة المعروفة في 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 مثلها وفي عادة وفي عادة قومها, لها من الحقوق مثل الذي عليها بالمعروف هكذا. قال سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف هكذا. والمعروف كما قال الإمام القرطبي هنا كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس. فأرشد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حقوق كل منهما إلى الآخر إلى المعروف المعتاد الذي يرتضيه العقل وتطمئن ويطمئن إليه القلب, ولا شك أن ذلك متغير حسب الاختلاف. الشاهد أحبتي في الله أن هذا أيضا من القواعد الفقهية الكبرى العظيمة اللي فيها هذه الأحكام التي نستطيع أن نستفيد منها. سريعا لأن الوقت قد ضاق بنا أحبتي في الله, من القواعد الكبرى في هذا المعنى أيضا قاعدة اليقين لا يزول بالشك, وكنت قد أشرت إليها قبل ذلك. وهذه القاعدة أصل شرعي عظيم, وهي تهدف إلى رفع الحرج, حيث فيها تقرير لليقين باعتبار أصلا معتبرة وإزالة للشك. طيب, يعني إيه هذه القاعدة؟ يدل عليها في الشرع الحكيم حديث عباد بن تميم رضي الله عنه عن عمه, عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. واحد بيتخيل له أنه أخرج ريح في الصلاة, ان الوضوء انتقد, يعمل ايه؟ حكمه ايه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يعني ما دام هو شاكك ما يمشيش الا لما يتيقن. الاصل ان هو متوضي. طب انا شاكك الوضوء انتقد ولا ما انتقدش؟ اليقين عندي ايه دلوقتي؟ اليقين ان انا في الصلاة ومتوضي. اللي أنا شاكك فيه ده اللي ما اعتبروش, شاكك إن أنا وضوء انتقد فخلاص لا عبرة به, ما انصرفش إلا إذا تيقنت. أتيقنت بإيه؟ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب لو اتأكد وما سمعش صوته وما جدش ريح, العبرة باليقين, بدم متيقن خلاص. فهكذا معنى الحديث أن الإنسان يبني على اليقين. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أيضا صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك وليبني على مستيقن. فهذا أصل من أصول الإسلام اللي هو فليطرح الشك وليبني على مستيقن, وقاعدة من قواعد الفقه كما قال الإمام النووي, وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك هكذا. فهذه قاعدة من القواعد العظيمة التي ينتفع إليه بها الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك من القواعد الكبرى في هذا الباب قاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، وهذا أصل عظيم في أصول الشرع، ومعظم الرخص منبثقة عنه، بل إنه من الدعائم والأسس التي يقوم عليها صرح الفقه الإسلامي بفضل الله سبحانه وتعالى، قاعدة فقهية وأصولية. هذه القاعدة عامة. قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله: إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع، يعني مبلغ التواتر، نصوص كثيرة تفيد هذا المعنى، أن المشقة حيثما وجدت المشقة وجد التيسير بفضل الله سبحانه وتعالى. إنسان مريض، إنسان مطالب أنه يصلي، طيب الصلاة الفريضة لا تصح، من أركان الصلاة الفريضة أن الإنسان يصلي قائما، إذا صلى جالس مع استطاعته للقيام صلاته باطلة في الفريضة، في الفريضة. طب إنسان مريض والوقوف يزيد في المرض أو يؤخر الشفاء، دول ما لناش دعوة، صلي وانت واقف وإن شاء الله تموت، ولا عندنا قاعدة اللي هي قاعدة المشقة تجلب التيسير. بدل في مشقة الشرع يخفف عليه الحكم، مش ما يصليش لأنه لا يسقط عنه، تسقط عنه الصلاة بالمرض، إنما يخفف ويصلي بطريقة تتلائم مع مرضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى إذن المشقة ما لغتش الحكم لكن خففت الحكم، وده خطأ بيقع فيه كثير من الناس. واحد يبقى مريض ما يصليش، يقول لك لما روق، لا يجوز لك هذا، أنت مطالب بالصلاة لكن بطريقة تتناسب مع المرض. مش قادر صلي وانت واقف، صلي وانت قاعد، مش قادر وانت قاعد، صلي على جنب بأي طريقة. فهكذا إنسان في السفر صايم ومش تعبان، هو مخير بأنه يصوم ولا أنه يفطر، لكن السفر أحدث له مشقة كادت أن تضر به، وهو الصوم في السفر أحدث له مشقة كاد أن يضر به. ينطبق هنا عليه قول الرسول: ليس من البر الصوم في السفر، أي في هذه الحالة، في حال وجود المشقة، لكن في حال عدم المشقة الشديدة المؤثرة التي تضر الإنسان، كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منا من يصوم ومنا من يفطر، لا ينكر هذا على ذلك. سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، وما منا صائم إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، أي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في هذا. فإذا المشقة إذا بلغت مبلغ تضر بالإنسان يأتي معها التخفيف في الشرع بفضل الله سبحانه وتعالى. ويدل على هذا المعنى قول الله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله أن يخفف عنكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. قال سبحانه: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فكل هذه دلائل في كتاب الله، وكذلك كثير في سنة رسول الله، يبين رفع الحرج عن الإنسان، فحيثما وجدت المشقة وجد التيسير، ويدخل تحت هذا قواعد كثيرة وفروع فقهية كثيرة. لكن الوقت قد ضاق بنا، فنعتبر أن هذه المسائل أحبة في الله أو هذه القواعد الكلية الكبيرة هي عبارة عن تطبيق عملي لبعض القواعد التي تبين لنا أهمية الاهتمام بعلم قواعد الفقه. أسأل الله سبحانه وتعالى القواعد الفقهية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.